ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 7 من شهر 11 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان يقول لن نسمح للمؤتمر الوطني بالعودة إلى الحكم من خلال الجيش، ويقر بالتفاهمات الجارية مع بعض القوى السياسية. الحرية والتغيير تنفي منح أي حصانات كاملة أو جزئية، والحزب الشيوعي يدين استهداف نقابة المحامين والحركة النقابية. إصابة 4 أشخاص في عمليتي نهب مسلح في شمال ووسط دارفور، وتفريق مظاهرة طلابية حاشدة في الفاشر باستخدام الغاز المسيل للدموع. تفشي الدرن وسط محتجزي شمال دارفور في سجن الهدى، ووزارة الصحة تعلن تفشي حمى الضنك في 8 ولايات وجدر القرود في 2 ولايتين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. طالب رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بالابتعاد من الجيش، مؤكد أن الجيش لن يسمح لأي فئة بالعودة من خلاله. وقال في كلمة أمام حشد من الجيش في قاعدة خطاب العملياتية بشمال بحر صباح الأحد مخاطبا المؤتمر الوطني: كفاكم حكم 30 سنة، أدوا الناس التانيين فرصة وما تعشموا ترجعوا تاني. وأكد أن لا مكان للمؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
كلام خاص للمؤتمر الوطني ولا الحركة الإسلامية، نقول له نبعد من القوات المسلحة، أبدا ارفعوا يدكم وارفعوا أقلامكم من القوات المسلحة. القوات المسلحة ما حتسمح لأي فئة تعود من خلاله، لا مؤتمر وطني ولا حركة إسلامية ولا غيره.
من جهة أخرى أقر البرهان بوجود تفاهمات تجري الآن مع القوى السياسية، وقال بعض الشباب من القوى السياسية قاعدين يجونا ويتكلموا معنا، وأكد استعدادهم للاتفاق مع أي جهة تريد إنغاز السودان، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك خطوط حمراء في التفاهمات الجارية، معلن رفضهم التدخل في شؤون الجيش والقوات النظامية ومحاولة تفكيكها أو إعادة تنظيمها، وأضاف لن يتم هذا إلا على أجسادنا. وقال أن القوات المسلحة وقياداتها تتعرض لهجوم شديد بواسطة فئات محدودة، محذر من التحريض على تفكيك الجيش وتشتيته، وأضاف في هذا الخصوص:
أخواني حسي نحن الآن صحيح الناس سامعين بأنه في مفاوضات وفي كلام، صحيح نحن في بعض الشباب من القوى السياسية قاعد يجونا بيتكلموا معنا، ما لمست منهم غير نفس الوطنية اللي عندنا نحن دي، هم برضو عندهم الروح الوطنية وبيخافوا على بلدهم وبيخافوا بنفس الشعور اللي عندنا نحن، عشان كده نحن ما حنتردد. أي زور دائما ينقذ البلد دي ودائما ينقذ السودان دي نحن ناخذ يدنا في يده.
قال ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير أن الجيش ليس ملكا للفلول وليس جناحا عسكريا للمؤتمر الوطني، بل مؤسسة مملوكة للشعب. وأكد لدى مخاطبته ندوة في السرورة بالريف الشمالي بولاية الخرطوم على ضرورة بناء المؤسسة العسكرية وإصلاحها وبناء جيش مهني موحد، واتهم المؤتمر الوطني بالسعي للفتنة بين الجيش والدعم السريع، مؤكد رفضهم لهذه الفتنة، وشدد على ضرورة دخول الدعم السريع في الجيش الموحد عبر ترتيبات أمنية محددة. وانتقد أرمان وجود 8 جيوش في البلاد، منها جيشين في الخرطوم، وأضاف في هذا الخصوص:
ما في دولة بيكون فيها 8 جيوش، دي معناها دولة فاشلة. دولة في العاصمة فيها جيشين، الدولة دي بس موقفة ربنا والشعب السوداني، لذلك الدولة دي كان لو بلد تاني، لأن السودان ده بلد فيه حاجات، فيه إنسان بتاعه ذاته خير. الدولة الحالية نحن شايفينها دولة فاشلة.
قال خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير أن صراخ منسوبي المؤتمر الوطني يؤكد أن العملية السياسية تمضي نحو الاتجاه الصحيح. واتهم لدى مخاطبته ندوة في السروراب بالريف الشمالي بولاية الخرطوم المؤتمر الوطني بالعمل على تدمير الجيش عبر بناء أجسام موازية، مؤكد أن الحرية والتغيير تتمسك بحل يؤدي إلى جيش مهني وقومي واحد عبر مراحل متفق عليها ومدة زمنية متفق عليها. وأكد التمسك بالعدالة الشاملة والعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب، ونبه إلى ضرورة معالجة القضايا بمواجهتها بشكل مباشر ومعالجة المظالم بمنهج شامل ومنصف، وقال أن العفو حق خاص تمتلكه أسر الضحايا. وأضاف خالد عمر في هذا الخصوص:
الاتفاق ده إذا الناس بقى متاح بالنسبة لنا نوصل لحل، الحل ده حيكون تحت الأضواء الكاشفة، لأنه هو أصلا نحن لو ما حل مرضي للشعب السوداني حقيقة ما بنمشي له، وبالتالي ما عندنا حاجة بنخجل منها إطلاقا، ما عندنا حاجة بنخجل منها إطلاقا عشان نمشي نعملها في اتفاق سري ولا غيره يعني.
قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق أن اتهام الحرية والتغيير بالتنازل عن دماء الشهداء تكتيك سياسي معروف لتدمير العملية السياسية التي قال أنها أرعبت المؤتمر الوطني. وأوضح خلال مخاطبته ندوة في السرورة بالريف الشمالي في ولاية الخرطوم أن الحرية والتغيير لا تملك التنازل عن دماء الشهداء، منوه أنه حق خاص بزويهم. وأكد أن العملية السياسية ستعمل على إعادة السلطة المدنية ولجنة التمكين وإعادة القبض على قتلة الشهداء، وأعلن رفضه دفع أطراف السلام بكوادر حزبية في الحكومة المقبلة، مؤكد ضرورة اختيار رئيس وزراء غير حزبي يقوم بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بدون استثناء. وأضاف في هذا الخصوص:
إن الحرية والتغيير تنازلت عن دماء الشهداء. أسعى إحنا في الحرية والتغيير ده لو مشينا لزول قلنا إيه حتنازل لك عن دم الشهداء وهو صدق يكون ذنبه على من قدام ده حقنا نحن عشان نتنازل عنه؟ إيه حاجة موجودة ومثبتة في القرآن الكريم ومثبتة في كل الكتب السماوية ومثبتة في كل القوانين الوضعية، في قضية عصفو يعني ما متروكة للتأويل، الدم ده عنده أهل وعنده سيد.
نفت قوى الحرية والتغيير ما يتردد حول اتفاق لمنح حصانات قضائية كاملة أو جزئية لصالح أي جهة أو فرد، مؤكدة أنه لا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان أنها تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، مؤكدة ضرورة طرح الرؤية بوضوح لا لبس فيها. وأوضحت أن وثيقة الحرية والتغيير للحل السياسي أكدت على إنفاذ عملية شاملة للعدالة، والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رفضها هجوم السلطة على الحركة النقابية، مشيرة إلى هجوم عناصر المؤتمر الوطني على دار المحامين وصدور قرار مسيس وغير قانوني من المحكمة العليا بحل اللجنة التسييرية وإعادة نقابات النظام البائد. ونوه الحزب في بيان إلى قرار بحل نقابة بنك السودان المنتخبة والتنقلات التعسفية لأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وأعضاء لجنة إزالة التمكين. وانتقد تلك الحرية والتغيير خلال حكومة حمدوك في إجازة القانون الموحد لنقابة الفئة. خرج الآلاف من تلاميذ مدارس القطاع الجنوبي بمدينة الفاشر صباح الأحد في مظاهرات إلى منزل والي الولاية تنديدا بالزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المظاهرات، وطالب التلاميذ الحكومة بتخفيض الرسوم. وقال سلام محمد حسين وهو أحد أولياء أمور الطلاب لراديو دبنجا أن راتبه لا يفي بمطلوبات الرسوم، موضح أنه يعول أكثر من 11 طالب وراتبه لا يتجاوز 25,000، مطالبا بمجانية التعليم. وأضاف في هذا الخصوص:
زادوا ليلة لا 25,000، لما ندفع رسوم المدارس نمشي البيت نمشي ب 150 جنيه، عندي بقروا 11، حس في واحدين خلوا الجامعة ذاته، موحدين في الثانوي من شدة أنا ما قادر أدفع رسوم ذاته خلوا المدرسة.
كشفت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور عن ظهور أعراض مرض الدرم بين محتجزي ولاية شمال دارفور بسجن الهدى نتيجة مخالطتهم لزميلهم المصاب، وأوضحت الهيئة المشتركة في تصريح صحفي أن الأعراض تتمثل في الأعياء والاستفراغ المستمر والتبول دما. وقالت الهيئة المشتركة أنها أودعت بالخميس مذكرة للقضاء بأحالة مريضة درن لمستشفى درن. أصيب 3 أشخاص بجروح يوم السبت في عملية نهب مسلح في منطقة رجل التور التي تبعد 7 كيلومترات من شنغل طوباية بولاية شمال دارفور. وقال إسماعيل حارون الناجي من الحادث لراديو دبنغ أن مسلحين على ظهور 4 جمال أطلقوا النار على عربة نيسان تقل ركابا قادمين من سوق الملم إلى شنغل طوباية. وأشار إلى إصابة 3 أشخاص بطلق ناري من بينهم حالتين خطيرتين تم نقلهم إلى مستشفى نبض الحياة الفاشر لتلقي العلاج، وأنهم يحتاجون إلى تدخل جراحي بسبب استقرار الطلقات النارية داخل أجسادهم. وأضاف في هذا الخصوص:
هو يتعرض لحادث نار مسلح حوالي 4 جمال وتقل ذخيرة طوال مباشرة للعربة اللي هو عربة النيسان، وحسائك أخونا عمر ياغوب رش فيها رشة غير مبالغة يعني لحسب باتجاهين الناس ذي كمينهم باتجاهين.
أصيبت المزارعة النازحة حواء آدم محمد 35 عام عصر الجمعة بإصابات خطيرة بسبب الاعتداء عليها بالضرب بواسطة 2 من المسلحين داخل مزرعتها في منطقة أركس التي تبعد 10 كيلومترات جنوب غربي نيرتة بوسط دارفور. وقال آدم أوكيرو لراديو دبنغا أن المسلحين هاجموا حواء التي تسكن معسكر شمالية سنتر 7 في داخل مزرعتها، وأشار إلى فتح بلاغ لدى شرطة نيرتة وعرضها على الطبيب الذي نوه في تقريره لإصابتها بالأذى الجسيم. أعلنت لجنة اعتصام الفداء بمحلية أبو حمد في ولاية نهر النيل الذي دخل أسبوعه الثالث التصعيد والاستنفار ابتداء من يومي الأحد والاثنين من أجل ترحيل شركات الكرتة. وأوضحت اللجنة في مخاطبة صباح الأحد أن اجتماعهم مع لجنة الولاية وصل إلى طريق مسدود مؤكدة الاستعداد لترحيل الشركات باستخدام القوة يوم الاثنين. كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تأثر 8 ولايات بحمى الضنك وظهور 337 حالة اشتباه بجدر القرود وزيادة الإصابة بفيروس كورونا في الخرطوم والجزيرة. وقالت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة أن 8 ولايات تأثرت بحمى الضنك، وهي شمال كردفان، غرب كردفان، شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور، البحر الأحمر، والنيل الأبيض وكسلة. وأشار التقرير الذي تم استعراضه في الاجتماع الدوري برئاسة الوزير المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم، أشار إلى زيادة في حالات الإصابة بالكورونا في ولاية الخرطوم والجزيرة، حيث بلغت حالات الاشتباه خلال 24 ساعة السابقة 42 حالة و6 حالات مؤكدة في ولايات السودان المختلفة. وأشار التقرير إلى 387 حالة اشتباه بجدر القرود، منها 18 حالة مؤكدة وحالة وفاة واحدة، مشير إلى أن أكثر الولايات المتأثرة بمرض جدر القرود هي غرب دارفور، القضارف والخرطوم. أكد رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق بدء المنظمات الأممية والدولية والوطنية في توزيع الحصص الغذائية والإيواء لمراكز النازحين التي يبلغ عددها 9 في كل من التمازين والرصيرز. وأوضح لراديو دبنغا أن برنامج الغذاء العالمي يواصل توزيع المواد الغذائية في مختلف المراكز. حذر خبراء وأكاديميون من أن الأوضاع في السودان في طريقها إلى الانهيار، وشددوا على ضرورة التحرك السريع لانتشال السودان من الانهيار ووقف اختطاف موارد الدولة. وطالب الخبراء بالتصدي السريع لخطاب الكراهية والعنصرية والأخبار المضللة. وحذر سليمان بلدو في الورشة التي نظمتها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات برنامج السودان في فندق كورنيسا يوم السبت من خطورة الأوضاع، وقال البلاد في طريقها للانهيار، المطلوب التحرك السريع لانتشال السودان من الانهيار ووقف اختطاف موارد الدولة. الخبر الأخير في النشرة: تسبب تعدي الرعاة على مزرعة التقاوي المحسنة بمشروع القرضة بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان إلى إتلاف 100 فدان من المساحة المزروعة. وقالت مديرة محطة البحوث الزراعية بكادوغلي الدكتورة سعاد بكر الاحتفال الذي أقامته محطة البحوث الزراعية بولاية جنوب كردفان بمشروع القرض بمحلية التضامن أن التعدي والتلف وقع من قبل الرعاة لصنف واد أحمد، وقدرته اللجنة ب 500 جوال ما يساوي 50 طن بما يعادل 100 فدان، تمثل 25% من المساحة المزروعة وتعادل 50% من إنتاج محصول صنف واد أحمد. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر للعام 2022، وفي هذه الجولة نرصد آراء بعض القوى السياسية حول تصريحات البرهان بشأن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وأيضا الصحفي أشرف عبد العزيز يسلط الضوء على إجازة قانون المعلوماتية، وأيضا النقابي محجوب كناري يعلق على قرار المحكمة العليا بحل اللجنة التسييرية للنقابات، ونختم جولتنا بالأوضاع الإنسانية بإقليم النيل الأزرق. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2022. المحامي صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي يقول خطاب البرهان حول المؤتمر الوطني متناقض ويندرج في إطار الاستهلاك السياسي وتضليل الرأي العام المحلي والدولي. عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي يقول خطاب البرهان حول المؤتمر الوطني يناقض أفعاله، والرسالة موجهة لاجتماعات شرم الشيخ. القيادي النقابي محجوب كناري يطالب اللجان التسييرية للنقابات بالمضي قدما في تكوين نقاباتها، وأن لا يكترثوا للقانون لأنه باطل منذ 2018، ويقول البرهان مضلل للرأي العام. تجمع المهنيين الحرية والتغيير يلتقي الآلية الثلاثية ويؤكد على ضرورة تشكيل آلية وطنية ودولية لمراقبة تطبيق أي اتفاق. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن تسيير مليونية 8 نوفمبر باسم موكب الثبات إلى القصر الجمهوري. محامو الطواري يكشفون عن اعتقال ثائر في حملات اعتقالات ومداهمات واسعة بالكلاكلة والحي يوسف. صحفيون يصفون تعديلات قانون المعلوماتية بأنها خطيرة ومخالفة للوثيقة الدستورية، ويؤكدون أنها تهدف لإخراس الصحافة والثوار. مقتل 3 أشخاص بمشروع زراعي بغرية كيغاغرو شرقي مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين ونهب وابور صباح الاثنين. إصابة شخصين ونهب مبالغ نقدية وممتلكات تقدر بـ20 مليار جنيه في 3 عمليات نهب مسلح على طريق زالينجي ديليج بولاية وسط دارفور. مقتل مواطن داخل مزرعته في الروسيرس بإقليم النيل الأزرق يؤدي إلى تجدد التوترات. مفوضية العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق تكشف عن استمرار التدابير لفتح المدارس وتهيئة أوضاع النازحين. مواطنو المدينة 3 في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق يشتكون من تردي الأوضاع الصحية وعدم توفر المياه والكهرباء وعدم وصول المساعدات للمتضررين. مواطنون بمحلية السريف في ولاية شمال دارفور يواصلون الاعتصام وإقلاق مباني المحلية لليوم 59 احتجاجا على إعادة تعيين ناظر لقبيلة البني حسين. مواطنو محلية مدخن بولاية وسط دارفور يواصلون الاعتصام وإقلاق مباني المحلية للأسبوع الثاني للمطالبة بالخدمات، ووفد من حكومة الولاية يصل المحلية. الأمم المتحدة 15.8 مليون شخص في السودان سيحتاجون إلى المساعدات الإنسانية خلال العام المقبل بزيادة 1.5 مليون شخص عن العام الحالي. توقيع اتفاقية الصلح بين قبيلتي المناصرة وأبو زيد بمحلية الإضية في ولاية غرب كردفان بعد صراع أدى لمقتل أحد أفراد القبيلتين. توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي المهرية الحجاية والبني حسين بشمال دارفور لطي صفحة الصراعات بين القبيلتين. تلقي 1000 أسرة من نازحي اللقاوة بمعسكر الميناء البري في كادوغلي مواد إغاثية مقدمة من مفوضية العون الإنساني بجنوب كردفان. اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بشمال دارفور تعلن استمرار رفع الإضراب حتى 15 نوفمبر بسبب تفشي الحميات. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي في الشمالية بسبب ندرة الآليات الزراعية وانعدام التقاوة والأسمدة وندرة وغلاء المواد البترولية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكمل كافة الترتيبات لإعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي 2022-2023 يوم الأربعاء المقبل. الإرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد خلال 24 ساعة، ودونغولا تسجل 14 درجة مئوية صباح الثلاثاء. قيل عافية وإلى اللقاء.
حذر الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة خلال كلمة أمام عسكريين أنصار حزب المؤتمر الوطني السابق من التدخل في الجيش أو السياسة أو حتى الحلم بالعودة إلى السلطة من خلال الجيش. هذه التصريحات أثارت ردود فعل داخل المكونات السياسية. جولة السودان رصدت رأي حزب البحث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوداني. البداية نستمع للأستاذ المحامي صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. مرحبا بك أستاذ.
طبعا خطاب السيد البرهان يعني ليس هناك فيه جديد بالنسبة لنا، هو خطاب يكرس ويصر على مواصلة حكم البلاد عن طريق المؤسسة العسكرية، وكذلك يؤكد على استمرار الانقلاب. الذي يمكن الإشارة إليه هو أنه هذه المرة الخطاب جاء لحد كبير متناقض. التناقض ظاهر في أنه يتحدث عن الجيش بأنه خط أحمر، كان هناك موقف يعني عداي ضد الجيش من القوى السياسية أو من المواطنين السودانيين. المعروف أنه لا أحد أبدا يكن الأعداء للجيش، لكن المشكلة في أنه هناك اختلاف في وجهة النظر أنه الجيش عنده تفويض محدد سواء كان ذلك بموجب الدستور أو بالقسم اللي بيدوه الجنود سواء كان في القاعدة في الضباط في الكلية الحربية أو الجنود اللي بيتم يعني تجنيدهم بيقسموا على حماية البلاد، ولكن ليس من واجبات الجيش في أن يحكم البلد. هذا ما غير موجود على الإطلاق. الخلاف بيننا وبينهم إنهم بيصروا على حكم البلاد ونحن نقول لهم لا، أنتوا ما عندكم أي تفويض ولا عندكم أي يعني مصور لحكم البلاد عن طريق الانقلابات العسكرية. عندكم مهام معينة منصوص عليها في الدستور، ما في خلاف حوله، تحموا البلاد، تصينوا يعني تحموا حدود البلاد من الاعتداءات الخارجية، وخلاف ذلك ما عندكم أي مهام ثانية أخرى من بين حكم البلاد. هذا هو يعني الخلط في الأوراق. الجيش ليس خط أحمر بالمعنى إنه ما في مواطن سوداني من حقه إنه يتحدث عن أداء الجيش وعن مهام الجيش. هذا ما لا يوجد خطوط حمراء في هذا أبدا بأي حال من الأحوال. إذا تكلمنا إنه الجيش ما من مهام واختصاصاته يحكم البلد ويعني ويكرس الشمولية والديكتاتوريات العسكرية طوال أكثر من 57 سنة، هذا ليس خط أحمر. هذا من حق الشعب السوداني إنه يتحدث عن يعني وضع ديمقراطي في دولة مدنية يعني وحكومة مدنية تكون على رأس المدنيون والجيش والشرطة والأمن وخلافهم كلهم يكونوا مؤسسات في يعني معروفة المهام بموجب الدستور. الشيء الآخر في الخطاب أيضا من التناقضات أنه يتحدث عن المؤتمر الوطني، هذا تناقض واضح. يعني المؤتمر الوطني هو الذي كان يسيطر على البلد طوال 30 سنة، والمجلس العسكري الانتقالي كان جزء من هذا الـ يعني هذه المؤسسة، وهم بعيدين من هذه من هذا التنظيم السياسي. والتنظيم السياسي معروف انه موجود وموجود في مؤسسات الدولة، وسمح لهم هم حسب الفترة الأخيرة بالظهور مرة أخرى في الساحة السياسية، ولأنه هم اللي سمحوا بمواكب المؤتمر الوطني في شوارع العاصمة، والآن يحكم البلد فقط المجموعة العسكرية على رأس السيد برهان، وهو سمح لهؤلاء وكانوا يعني بيحموا هذه المواكب. أكثر من كده إنه يعني أعادوا الرموز من هذا النظام في مؤسسات الدولة. يعني الكلام ده للاستهلاك السياسي، وأنا أعتقد فيه تضليل كبير. في جهات رحبت إنه قالوا ده هجوم على المؤتمر الوطني، لكن هذا ليس صحيح. أنا أعتقد إنه الخطاب بهذا المنحة أعتقد إنه خطاب فيه يعني إشارات واضحة إنه يعني سيد البرهان ومجموعته مصرين في إنه يحكم البلد عن طريق الانقلاب العسكري وسيطرة الجيش على السلطة، وحتى إذا تكونت حكومة بحكومة شراكة على أساس التسوية السياسية المرتقبة، أنا أعتقد إنه هذه ستكون تكرار لتجربة حمدوك، اللي هي وجود واجهة مدنية أعتقد هي زائفة ومزيفة ومضللة، بأنه يضللوا الرأي العام المحلي والدولي بأنه هناك حكومة مدنية، ولكن الحكومة السيطرة الفعلية واحتكار السلطة سيظل في يد الجيش.
ونبقى في ردود الفعل حول تصريحات البرهان والتي رصدناها من القوى السياسية، والآن نستمع للأستاذ عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البحث العربي الاشتراكي. مرحبا بك.
يشبه الإجماع من خلال رصد التعليقات وردود الأفعال خطاب البرهان أمام الوحدات العسكرية في أحد المعسكرات، بأنه الفريق البرهان مستمر يعني في المناورة ومستمر في فقدان ما يجلبه من أغوال بغرنها بالأفعال، باعتبار أنه حيز من الخطاب شمل تعرض يعني لفظي حاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في حين أنه على الأقل قبل شهر من هذا الخطاب واللي دعا فيه المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لأنهم يرفعوا أيديهم وأغلامهم عن الجيش، أنه عين أحد الإسلاميين المعروفين بولاء للإخوان المسلمين رئيس تحرير الجريدة الناطقة باسم القوات المسلحة. وقبل أقل من 4 أيام من الخطاب أصدرت اللجنة اللي شكلها قرار بحل لجان التسيير، وفي مقدمة لجنة التسيير نغابة المحامين السودانيين اللي وضعت مسودة الدستور اللي هو بيتحدث بناء عليها على ما يسموه تفاهمات وإمكانية حل. هل نغابة المحامين والنغابات الأخرى هو ما عمليا إعادة لتمكين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية للنقابات، وده بيجي خطوة بتتناغض فيها أغوال البرهان مع أفعاله بعد تمكين ماليا واقتصاديا ووظيفيا في كل المرافق بما فيها في أعلى المؤسسات الحساسية، ونقصد الغضاء والنيابة والبنك المركزي. وفي المقابل أصدرت ذات اللجنة الكونة قرارات بإبطال كل ما أنجزته لجنة التمكين بإعادة الإصلاح الاقتصادي اللي هو ركيزة للإصلاح التحول الديمقراطي، بل وإعادة اعتقال رموزة كالأستاذ وجدي صالح والمقدم شرطة عبد الله سليمان خلال شهر بعد عودة إيلا رئيس وزراء النظام الأضغط الشعب في أمام وحدة عسكرية أخرى. أعلل الفريق البرهان الظهور الحركي والإعلامي لحلول النظام والحركة الإسلامية بأنه الدولة ما في، في حين أنه الدولة بعد يومين من حديثه اعتقلت وجدي صالح. وعلى هذا الأساس دون إطالة وبالعديد من النماذج والوقائع يفتقد الهجوم اللفظي للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في خطاب البرهان إلى المصداقية.
طيب تعتقد الرسالة موجهة لوين؟
الرسالة في تقديرنا لذات متعددة الزوايا أو متعددة الأبعاد. أولا، وهو اليوم في شرم الشيخ في مؤتمر البيئة والمناخ، من المتوقع أنه يلتقي بعض الرؤساء دول إقليمية وغربية مسلط عليه ضغوط فيما يتعلق بتمدد الإسلاميين وإعادة تمكينهم بعد انقلاب 25 أكتوبر. فالرسالة اتباعية لمشاركته في المؤتمر، وبيعتقد أنه بالتعرض اللفظي ده بيغلعهم عشان ما يرفعوا أو يخففوا عنه الضغوط. داخليا يكون المقصود بها أنه انحسار وعزلة الانقلاب دفعت بالبرهان للتعرض اللفظي بلغة حادة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية على أمل رفع أسهمه من الشعبية، باعتبار أنه مثلا شعبية ورمزية الأستاذ وجدي صالح في جزء منها هي مستمدة من موقفه المبدئي من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
أصدرت المحكمة العليا قرار بحل اللجان التسييرية للنقابات وطالبت المسجل بتسليم الممتلكات. جولة السودان التغت الأستاذ النقابي محجوب كناري للتعليق على هذا القرار. مرحبا بك.
برهان عمل زي ما بقولوا ناس التلفونات، عمل ضبط المصنع، رجع الأمور كلها إلى ما قبل الثورة.
نعم.
وآخر حاجة كانت المسألة بتاعت النقابات دي، يعني دي كانت آخر حاجة يعني.
نعم.
قبل ما هو حيتخذ حاجة ما معروفة شنو، حيكون حكومة، حيعمل اتفاق مع جهة ما وإلى آخره.
طيب أنت
هو القرار بتاع المحكمة القرار فيه جانبين، فيه جانب نقابي وفيه جانب سياسي.
نعم.
الجانب النقابي هو يعني الحركة النقابية لا تحل إلا بواسطة بالقانون أو بواسطة القواعد، يعني الجمعيات العمومية.
نعم.
أما الجانب السياسي فهو توقيت هذا القرار في ذيل القرارات كلها بترجع في كل حاجات النظام السابق. أنا لا أصدق أبدا الكلام اللي قاله البرهان، لأنه كل الحياة كان بيسوي فيها عكس الكلام كان بيقول فيه تماما. وإنت يعني لا يمكن تصدق زول من كلامه، إنت زول بتصدقه من أفعاله. هل أفعال البرهان في الفترة الفاتتة أو ربما في الفترة الجاية هتأدي لتفكيك المؤتمر الوطني أو تحجيمه أو وإلى آخره؟ وهو عمل كل ما يمكن أن يعمله لأنه يرجع للمؤتمر الوطني كل الحياة القلعات منه الثورة. لا يمكن
تناقض، يعني في رأيك أنه تناقض؟
مش تناقض، ده يعني فيه يعني ممكن نقول كذب صراحة، كذب واضح، يعني محاولة مزرمات على العيون. يعني هي كثير من المحللين بيقولوا إنه المسألة دي رسالة مقصود بها العالم الخارجي، ما مقصود بها الشعب السوداني بأي حال من الأحوال. وده يطمن العالم الخارجي إنه هو يعني حيحارب المؤتمر الوطني، وإنه هو خلاص فارق درب الحركة الإسلامية وكده. لكن الشعب السوداني ما ممكن يصدق الكلام اللي قاله البرهان، لأنه بشوف في فعائله. يعني
وفي تقديرك يعني إذا حصل مثلا يعني القرار بتاع المحكمة العليا، هو طبعا الناس الآن يتنفس بحل اللجان التسييرية ومطالبة الممتلكات وكذا، ففي تقديرك ده بيصوب في شنو يعني؟
طيب هو في جوانب إيجابية لجيها، لكن هو القرار ذاته استبغته قرارات يمكن ما خدم، اللي هو مسألة فصل عدد من النغابيين، نقل عدد من النغابيين الناشطين في بناء النغابات من الجمعيات العمومية.
نعم.
يعني القرار هو قرار مشغل، هو قرار سياسي من الدرجة الأولى، قرار سياسي. وبالنسبة للحركة النغابية، هم الناس ماشيين في بناء النغابات المستقلة، وما حيقفوا، لا حيوقفون القرار ده ولا حيوقفون غيره. الناس حتبدي النقابات، وإذا جاءت النقابات القديمة، الناس أساسا قبل قانون التفكيك التمكين الناس كانوا ماشيين في سحب الثقة من النقابات القديمة، انتخاب قيادات جديدة.
نعم.
ومن ناحية نقابية، الدورة النقابية أساسا تحت الاتحاد والنقابات الفاتت دي انتهت من 2018.
نعم.
وبالتالي ما في أي مسوق لاستمرار. الشيء الطبيعي إنه تكون لجان تمهيدية وتبدأ طوال في عمل الانتخابات وتسليم العهد لديها من أموال، سواء كانت الاتحاد أو سواء كان النقابات العامة أو سواء كان الهيئات النقابية. ودي في العرف النقابي لازم تحصل في الجمعية العمومية جرد حساب، يعني بتقدم خطاب دورة بتتحاسب فيه يعني أفعاله، والميزانية والذي بتحاسب فيها النغابة على صرفها لأموال النغابة. ودي لو تمت هتحصل فيها بلاوي كثيرة جدا جدا، لأنه احنا عارفين كمية الفساد اللي كان حاصل والوثائق اللي اتنشرت وبتوضح كمية الفساد كان حاصل في اتحاد النقابات وفي النقابات العامة.
نعم، يعني انت في تقديرك انه الناس تشرع يعني في بناء نغاباته وما تكترس لكل القرارات بتاعت المحكم،
ما تقيف خالص.
أجاز مجلس الوزراء المكلف مطلع هذا الشهر تعديلات على قانون جرائم المعلوماتية تضمن عقوبات مغلظة للمخالفين. جولة السودان التغت الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة للتعليق على هذا القرار.
التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون جرائم المعلوماتية من قبل مجلس الوزراء الانقلاب الذي عينه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أريد منها إخراج صوت الصحافة والثوار الذين يكشفون انتهاكات الشرطة والقوة النظامية الأخرى التي منحت حصانات. هذه الإجراءات بالتأكيد هي مخالفة للدستور ويجب مناهضتها، باعتبار أن مجلس الوزراء نفسه هو جسم إداري ولا يحق له تشريع في ظل غياب المجلس التشريعي. من الواضح أنه هنالك صراع أزلي بين الصحافة وذهنية السلطة التي تعمل على تكميم الأفواه، سواء كانت سلطة منقوصة الشرعية مثل الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، أو سلطة عديمة الشرعية التي سعت إلى مضاعفة العقوبات في قانون جرائم المعلوماتية الحالي. وبالتالي تعديل القانون في ظل مجلس وزراء تابع للميليشيا العسكري الانتقالي يراد استخدامه لإرهاب الناشطين الذين ينشرون معلوماتهم على الشبكة العنكبوتية باعتبارها الأكثر انتشارا، وهو أمر خطير. إن التهديد بعقوبة السجن الموجودة بالقانون لكن الجديد هو محاولة فرضها كعقوبة لا يسمح فيها بالعفاءات من قبل الشخصيات العامة، وهذا التعديل يرسخ للتهديد بالسجن بشكل أساسي لحماية المسؤولين. إذن القصد هو مزيد من الدكتاتورية لوقف وخرص الألسن التي تطبع بالحق من قبل الثوار ضد الحكم الدكتاتوري الشمولي الحالي.
ليه القانون بتاع المعلوماتية يعني أجيز في الوقت ده تحديدا بتقديرك؟ يعني
القانون أجيز في هذا التوقيت باعتبار أن يعني هنالك محاولات من قبل المجلس الانقلابي لوقف الهجوم المكثف ضده، خاصة بعد فشل الحكومة الانقلابية في إنجاز أي شيء يذكر منذ 25 من أكتوبر قبل الماضي. وبالتالي عندما تكاثفت الضغوط المحلية والدولية على المسؤولين أرادوا أن يقوموا بإجازة هذا القانون حتى يكون رادعا بين الجهات التي والمؤسسات والثوار الذين دائما يصعون بالحق في وجهها.
يعني أنت بتفت...
وبالتأكيد لكن القصة يعني لا تشمل التقصير، لا يشمل أو التقصير مزول منه حتى حكومة عبد الله حمدوك في السابق، لأنها هي كانت وافقت على هذا القانون، ومنذ البداية كانت فيه كثير من الإشكارات. واضح أن وزارة العدل في ذلك الوقت لم تقوم بمراجعة حقيقية بما تم الاتفاق عليه بموجب هذا القانون، والآن استغلت الحكومة الانقلابية ذلك وأرادت أن تستفيد منه أكثر باستغلال كثير من النصوص وتطبيعها لمصلحة وصالح القيادات التي تواجه هذا الهجوم الكبير من قبل الناشطين في السوشيال ميديا.
نعم، شكرا أشرف.
ونختم جولتنا بالأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، حيث اشتكى عدد من سكان المدن 397 من نقص الخدمات الصحية وعدم توفر المياه الصالحة للشرب. جولة السودان التغت مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد للوقوف على الوضع الإنساني بالإقليم. مرحبا بك أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان ياسين حمد، مفوض العون الإنساني إقليم النيل الأزرق. شاكر لهذه الاستضافة في يوم السابع من شهر نوفمبر 2022، وكل المجهودات التي بذلت من قبل حكومة إقليم النيل الأزرق والحكومة الاتحادية الانتقالية وكافة شركائنا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية غير الحكومية والمنظمات الوطنية القاعدية. نحن عبر هذه الجهود المبذولة تم وبحمد الله سبحانه وتعالى تدخل هذه الجهات في المواقع التسعة التي كانت حددت في محافظتي الدلماحي والدمازين، مواقع للنازحين في الروسيرس والدمازين، تم تغطيتهم إن شاء الله بمواد غذائية ومواد إيواء وصحة وحماية للمرأة والطفل وكل الخدمات المطلوبة. لكن رغم ذلك أيضا النازح هو بيشعر أنه في حاجة لمزيد من الخدمات، حتى أنه الطلاب يرجعوا لمواقعهم الأصلية ويدخلوا المدارس، خاصة وأن مناشدات وزيرة التربية إشراق أحمد خميس أنه المدارس لا بد أنها هي تفتح. لكن الآن كل الاتصالات والمحاولات جارية عبر اللجنة الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة لفتح المدارس وأيضا تهيئة البيئة للنازحين وطلابهم وتلميذاتهم وتلاميذهم لاستئناف الدراسة. حريصين في مفوضية العون الإنساني عبر اللجنة الفنية المشتركة للطوارئ أن تتم هنالك زيارات ميدانية بقرض تحديد الاحتياجات في المدن السكنية 5 و6 وبلغوة وشرق النيل وكذلك منطقة المدينة تيزع فيها تجمع كبير جدا للنازحين. هذه هي خطة مفوضية العون الإنساني عبر اللجنة المشتركة للطوارئ. تم تكوين لجنة عليا للطوارئ، لجنة وزارية هي بتعمل على قدم وساق مع اللجنة التنفيذية للطوارئ.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات من جنوب كردفان وفي مدينة كادوغلي. إعلاميات جنوب كردفان قادا مبادرة سمنها إعلاميات من أجل الإنسانية ونفذن يوم مفتوح في معسكر نازحي لقاوة. راديو وتلفزيون دبنجا كان حضور هناك والتقى في البداية بالأستاذة أفراح عبد الله إبراهيم رئيس المبادرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اولا تحيه لراديو دبنجا، ونحن سعداء جدا نلتقيكم ونحن في بادره طيبه مبادره الاعلاميات لجنوب كردفان من اجل الانسانيه. يمكن هي مبادره وليده انشاها، هي جاءت نتيجه الاحداث الاخيره التي شهدتها مدينه لاقاوه، ويمكن تثبت الاضرار اللحقت بالمجتمع المحلي وللنازحين الذين نزحوا الى مدينه كادوغلي. والان انا من داخل معسكر النازحين بالميناء البري بمدينه كادوغلي، ويمكن من خلال المبادره يمكن احنا عاوزين نقدم العديد من البرامج الترفيهيه، تقديم وجبه غذائيه بالاضافه ل البرامج التوعوية في مجال الصحة وفي مجال الدعم النفسي، والبرامج الترفيهية هي رياضة وقناة حديث زي التراث، بالإضافة لتقديم كساء للأطفال وللنساء. يمكن هدفنا أن نقلل المعاناة من أهلنا، وخاصة زي ما ذكرت شريحة الأطفال والنساء، نقلل معاناتهم من الهروب وجراء النزاعات الأخيرة اللي حدثت في
مدينة لاقاوة. معروف أنه دائما النساء يشاركوا في الوضع الإنساني في مساعدة الضحايا، لكن أنتوا كإعلاميات ما فكرتوا أنه تكونوا جزء من حل النزاعات ذاتها، من التقليل من حدة الصراعات ومن المشاركة في عملية السلام المجتمعي؟ ومعروف أن الإعلاميات هي صوت العالم.
نعم، يمكن ده دورنا المربية تجاه المجتمعات، ودي واحدة من الأهداف اللي هسه وضعتها المبادرة على أساس إنه المبادرة تستمر في عملها على أساس إنها تكون للتقدم، يعني بكل ما تستطيع في مجال إنه كيف إنها تعزز من التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية، وكمان تناهض خطاب الكراهية اللي استشرى بين مجتمعاتنا ويمكن سبب كثير من النزاعات وكثير من الأضرار للمجتمع.
وفي استطلاع للرأي تحدثت عدد من الإعلاميات وأرسلن أصوات نداء واستغاثة لكل من يستطيع فالوضع بالمعسكر يحتاج لتدخلات سريعة.
مستمعي راديو دبنجا، نحن إعلاميات ولاية جنوب كردفان قمنا بمبادرة الليلة ليحنا المتضررين من أحداث لقاوة بالميناء البري، ويعني نحن بنتمنى إنه كل الناس اللي بيسمعونا يا إخوانا يجونا يا إخوانا يجي ينقذوا أحنا الأطفال والنساء، خاصة الأطفال والنساء المتضررين من أحداث لقاوة. والله إخواننا الناس ديل حالتهم صعبة، ونحن الآن كده واقفين في المينا، ما حنا الليلة حنقدم لهم وجبة وحنكون معهم ليل مساء يوم مفتوح إن شاء الله، محاضرات تاع الدعم النفسي وتوزيع كساء وملابس مهما كان. نحن كل ما قلنا كده يعني قدر ما قدمنا وقدر ما عديناهم برضو نحن ما حنكون كافيين يا جماعة. نحن نتمنى ونناشد كل الناس اللي بيسمعوا راديو دمنجا يا جماعة يسرعوا، ألف الشمالية ألف الشري كلهم يجونا وينقذوا معانا، حنا جايين من لقاوة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، دهاني السيد إبراهيم أبو قرون، إذاعة ولاية جنوب كردفان. مبادرة إعلاميات من أجل الإنسانية بولاية جنوب كردفان، بفتكر المبادرة هي مبادرة جيدة وممتازة لأهل المتضررين من الأحداث الأخيرة بمحلية لقاوة بغرب كردفان، وأنا بفتكر إنه المبادرة يعني جات في وقتها، وخاصة إن هي بتشتمل على العديد من البرامج يعني قدموا فيها وجبة للمتضررين لأهلنا في لقاوة، وأيضا مجموعة من الملابس لأهلنا للأطفال والنسوان والرجال ولكل الشباب الموجودون في المعسكر في المينا البري بيكا دوبلي. أنا بفتكر المبادرة دي جميلة، وأنا من هنا عبر الراديو دبنجا أنا بدعو كل المنظمات الخيرية والطوعية والعاملة في المجال الإنساني إنها بقدر الإمكان إنها يعني تحاول تنقذ أهلنا دي، لأنهم محتاجين يا جماعة لأي حاجة، محتاجين لأكل، محتاجين لشراب، محتاجين للبس، محتاجين حتى لمأوى. فمن هنا دي مناشدة يعني مناشدة من إعلاميات جنوب كردفان إنه الناس تقف مع الناس دي لحد ما يرجعوا لمناطقهم إن شاء الله، وربنا يمسك بيدهم وإن شاء الله يصلح حالهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للإعلاميات ولاية جنوب كردفان للمبادرة الكبيرة الجميلة اللي قاموا بها لنازحي محلية لقاوة بغرب كردفان. بالتأكيد دعم الإنساني عمل جميل وعمل كبير، ومن هنا المناشدة لكل منظمات المجتمع المدني ولكل الخيرين لكل الطوعيين إنهم يمدوا يد العون لهنا في لقاوة اللي هم متأثرين فعلا، بشوفنا الحالة المأساوية اللي هم فيها. نتمنى أنه ربنا يجعل لهم في ميزان حسناتهم، ونتمنى أنه كل الناس تقف معهم وقفة قوية. بالتأكيد هم محتاجين لنا للمزيد من مضافرة الجهود، للمزيد من تقديم الخدمات اللي بنقدر عليهم، إن شاء الله ربنا يحط لهم في ميزان حسناتهم.
تضامنا مع أهلنا في منطقة لقاوة، وقف الإعلاميات بولاية جنوب كردفان بصوت المحبة والسلام إذاعة كاربلي، فهذا هو العمل الإنساني. نحن نقف مع أخواننا لأنه الحرب بالتأكيد والنزاع اللي يحصل في جنوب كردفان، كل الناس ضايقين الوجع والتشرب والعنف اللي بيحصل حاجة ما جميلة. نحن في هذا العمل الإنساني بنناشد كل المنظمات، بنناشد كل الناس اللي هي تقيف معانا أو تقيف مع كل أهلنا الموجودين في وعسكر لقاوة، وإن شاء الله ربنا يلطف بالحال، ونسأل الله السلام والاستمرار إن شاء الله.
أنا سعيدة حسن مقدمة، حي كل أطفال لقاوة ومنقيف معاه في محنتهم، وهي يعني دعم نفسي بالنسبة للناس الكبار والناس الصغار، وإن شاء الله ربنا يعني ما دوغهم تاني مر، وربنا ما دوغ الشعب الإسلامي كله المر. وحقيقة يعني محنة لقاوة دي محنتنا كلنا، والحاجة اللي هم تأثرين بها احنا تأثرنا قبل ما هم يتأثروا بزادنا، ما نحن جينا وشفنا الموقف، الموقف بالتير كان صعب. إن شاء الله ربنا يرفع محنتهم، وربنا يقدر الناس على أنه يشدوا أزرهم ويقفوا معاهم في محنة.
وأخيرا وصلت خطى دبنجا إلى العيادة الخيمة المنصوبة في اتجاه ما بالمعسكر لتصطدم بواقع إنساني مريع.
كده احكي لي الحاصل شنو مالكم؟
والله يعني احنا جينا البيت دي أيانا، لما جينا جبناه مشينا للديتور، قال الديتور ما في ماله، قال الديتور هسا شكله يشكله الديتور وطلع أطفال. ويلا لما جينا البيت أبانا يلا مشينا، قال لنا مشي جيبوا السلطان حقكم. يلا مشينا جبنا السلطان هسا وقف للبيت دي، وطوالي مرة قد فاتت والبيدي يهودة تعبانة ده كله ده الحسن نمشي وين تاني
يعني لا لقيتوا زول يشوفها لا يزول يديكم عليك
ما في والله يهودة مرقدة جوا
عندها شنو البيد
البيد أبزيني عندها ملاريا منه مباري ترى لكن حسا خلصتي إيفت حسا يهودة راقت حسا ده كله حسن نمشي وين تاني
ما حاولت تمشي المستشفى جوا كادوغلي
هو كادوغلي عندنا شنو عندنا شنو نمشي به عندنا شنو
قروش ما في
هو قروش وين نلقوه منو هلانا نما نشيلنا حاجة نسوي شنو لو كان في قريش الزول بأي طريقة ما بركب بمشي بودي جانب لكن نلقو شنو نمشي به ولا نقود زيدان وموتو
كما طافت دبنجا وسط النازحين وما لفت الأنظار هنا مشهد الأطفال حديثي الولادة في مكان غير صالح لوجودهم فيه
اسمي زينب
زينب انت من نازحي لقاو وجيت وضعت هنا كده احكي لي
وضعت في الحانية وجيت هنا
طيب الزمن كان مناسب لقيت عربية توصلك ولا الحصل شنو كده احكي لي الحصل شنو
اي لقيت عربية وصلتني الحانية
حسي هنا الوضع كيف وانتي نفسة
الوضع ما كويس
يعني النفسة ما عندها جو خاص المفروض تستحم في حتة خاصة الطفل ذاته داير وضع خاص الموضوع ده قاعد تعالجيه كيف
الا قاعد نمشي الخلا
طيب مرحبا بك انت منو
زويدة بشير
زويدة بشير انت من نازحي منطقة لقاوة وانت الآن نفسة كده احكي لنا لحظات الوضوع اتصرفت كيف لقيت مقابلة وين ولا مشيت المستشفى ولا الحصل شنو
والله كنت تعبانة ودوني المستشفى هنا بالإسعاف قاعدة توجع يومين بعد ذاك وضحطة بعد وضحطة جابوني هنا
واسي هنا الوضع كيف انت قاعدة في مكان ما فيه تهوية ما فيه إضاءة والنفس ظروف خاصة الحاصل لك شنو بالضبط
والله يعني ظروف دي صعبة شديد ظروفي صعبة شديد يعني ويعني
تمام ربنا ياخذ بيدك طفلك كيف ظروفه كويسه ما حصلت له اي مشاكل
لا هسه منتحبه والله بعيانه
وديتي العياده هنا ولا الحصل فيه؟
وديتها والدكتور قال الليله ما شغال وديتها وقال لي ما شغال ورجعتها جبتها
كويس ربنا يدي العافيه يا رب ربنا ياخذ بيدك
روعة ما بيشوف مصيرة روعة ما بيشوف مصيرة بلدي بلد الخير بلادي بلدي بلد الخير بلادي بلدي خير كثير بلادي بلدي خير كثير
وبصوت طفلات لقاوة وهن يتغنين لوطنهن الصغير مصحوب بأمنيات العودة إليه نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من أصوات البلايات لكم منا خالص التحايا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.